إلا له ما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا أيها الإخوة الكرام كنا وصلنا في التفسير الدرس الماضي إلى قوله تعالى في الآية 62 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الآن نبدأ من هنا نتلو الآيات ابتداء ثم إن شاء الله ننتقل إلى تفسيرها. من يقرأ الآيات؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون.
السلام ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآيات الكريمة الجديدة سبحانه وتعالى يقول قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. هنا يبدأ معنى آخر لا علاقة له بالمعاني السابقة. المعاني الآيات السابقة رأيناها تحدثت عن بعض صفات الله، تحدثت عن علمه سبحانه وتعالى وبينت لنا علمه. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بنا بين لنا صفاته، بين لنا هذه الصفات لكي نعرفه. لأنك إذا عرفت ربك، عرفت صفات ربك، عرفت ما الذي يرضي ربك، ما الذي يغضبه، ما الذي يحبه، ما الذي يكرهه سبحانه وتعالى، فأنت تجتهد في أن تلبي رغبات هذا المحبوب. أنت إذا أحببت شيئا فتحبه نتيجة المعلومات التي تصلك عنه، أو إذا عرفت أن صاحبا لك عرفت أخلاقه، عرفت الذي يحبه، ولله المثل الأعلى، إذا لك صاحب وأنت حريص على صحبة هذا الصاحب، هذا الصاحب أولا تعرف صفاته، ما الذي يحبه، ما الذي يرضيه، ما الذي يغضبه، ما الذي يسره، تجتهد في أن تقدمه له، وكل شيء يبغضه يكرهه تجتهد أن تبعده عنه. فكذلك ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى بين لنا صفاته سبحانه وتعالى لكي نجتهد في أن نعمل ما يرضيه ونبتعد عما يغضبه ويكرهه سبحانه وتعالى. كذلك كما قلت إنك إذا أحببت صاحبا أو صديقا فأنت تعرف أنه يحب الورود تهديه ورود، مثلا يكره أن تقرأ أن تزوره في آخر الليل لا تزوره في آخر الليل، يحب مثلا لباسا معينا، يحب طعاما معينا، تجتهد في أن تقدمه له. كذلك الله سبحانه وتعالى، ولله المثل على كما قلنا، الله بين لنا كل ما يتعلق بذاته تفصيلات كثيرة في القرآن، لأن عقولنا قاصرة عن أن تعرف صفات الرب. صحيح نحن نؤمن بالرب وحده، هناك مفطورون على معرفة الرب، على الإيمان بالرب سبحانه وتعالى، لكن تفصيلات الذي يحبه الله والذي يكرهه الله والذي يغضبه الله وما الذي يعلمه وما الذي يعني ما صفات علم الرب سبحانه، هذا كله نجهله. فربنا سبحانه وتعالى فصل لنا هذا في القرآن الكريم لكي تقوم أنت بما يجب عليك نحو ربك، وتجتهد في إرضاء ربك سبحانه وتعالى وتقوم بما. لذلك بين له أنه قال لك أنا لا أحب المسرفين، أنا لا أحب الكافرين، لا أحب الخائنين، أحب التوابين، أحب المصلين. عشرات الأمور ذكرها الله لنا في القرآن الكريم وحدثنا عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى عندما حدثنا عن صفاته تفصيلا، المقصود من ذلك هو أن يعرفنا نحن العبيد الضعاف الذي لسنا، يعرفنا بذاته، هو الرب العظيم القدير المالك، يعرفنا بذاته حتى نحن نحسن التعامل مع ما يرضي الرب سبحانه وتعالى ومع ما يحبه، ونبتعد عما يبغضه وعما يكرهه سبحانه وتعالى، لكي نقوم بما يجب نحو، إذا يعني أيضا بنفس الوقت نقوم بما نحتاجه نحن. يعني أنت عندما تعرف أن الرب سبحانه وتعالى عليم بكل جزئيات الكون وبنفس الوقت جزئيات حياتك، فبالتالي هذا يجعلك تتجه إليه بالسؤال وبالطلب وبالدعاء، لأن الله يحب الدعاء، يحب السؤال، بالعكس يحب العبد الملحاح، العبد الملحاح في السؤال، الذي يلح في السؤال، الذي يكثر يحبه الله سبحانه وتعالى. يعني أنت إذا طلبت من الله سبحانه وتعالى لا تطلب مرة، اطلب عدة مرات الشيء، كرره، يا رب أعطني الصحة، يا رب أغنني، يا رب أبعدني عن حرامك، يا رب قوني، إلى آخره، وألح في السؤال، فإن الله يحب العبد الملحاح الذي يكثر من سؤاله سبحانه وتعالى. تفضل.
Quick synopsis about the ayahs before that were talking about the character of Allah and the knowledge of Allah. And as our Shaykh is telling us, if you have a friend that you love and you want to make that friend happy, you should know about your friend first. You should know what he likes, what he doesn't like. And you always try to get him the things that he likes, and you always try not to do the things that he doesn't like. And of course, for Allah is the greatest example. And Allah is showing us what he likes and what he doesn't like. And for us as servant of Allah, that if we really love Allah as we claim, then we have to strive to get the things that Allah loves and to avoid the things that Allah hates the most. And as our Sheikh is giving us an example, for example, if you have a friend that you know that he doesn't like you to visit him at the end of the night, you will not visit him at the end of the night. If you have a friend that likes roses, you're going to get him roses. So Allah, the example that our Sheikh is giving us in here, Allah likes from you to ask him. Allah likes the one who asks him and asks him repeatedly. So make sure that you, when you ask Allah, you make sure that you keep repeating what you are asking from Allah, and Allah will like that, and Allah will answer you, because Allah is the one who is the giver.
الآية التي بدأت قراءتها قبل قليل، الله سبحانه وتعالى يقول فيها: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. إذن الله يقول لمحمد: قل يا محمد، قل، اسأل هؤلاء الكافرين، اسأل هؤلاء المشركين، اسأل من حولك. من ينجيكم؟ من الذي ينجيكم عندما تمرون في ظلمات البر والبحر؟ عندما أنت تكون في بر أو في بحر وتكون في ضياء وتكون في فرج ثم تصبح في كرب، هنا المقصود ظلمات البر والبحر المقصود بها كرب، يعني أنت تكون مثلا تركب في سفينة، تركب في طائرة، تركب في سيارة، فإذا بك يحدث شيء صعب بالنسبة لك، يحدث كرب، تحدث مشكلة، فأنت إذا لنفرض أنك كنت في بحر وتركب سفينة وحدث موج في هذه حول هذه السفينة وكادت السفينة تغرق، لمن تتجه أنت في هذه الحالة؟ من تسأل؟ من الذي تسأله؟ من الذي تطلب مساعدته؟ من الذي تسأله أن ينجيك، أن يفرج عنك هذا الكرب الحقيقة، أن يخفف عنك هذا الكرب، أن يجعلك سالما؟ إذا كنت في سيارة وهذه السيارة أيضا حدث فيها حادث وأصبحت في خطر، من الذي تتجه إليه؟ إذا كنت في طائرة وحدث شيء في هذه الطائرة، إلى من تتجه بالسؤال؟ هل تتجه إلى فلان الذي افرض الرئيس، افرض الوزير، افرض الزعيم، هل تتجه إليه تقول له يا زعيم، يا رئيس، يا مثلا أبي، يا أمي، كل الذين تحبهم وتعظمهم وتقدرهم كلهم تنساهم حين ذاك، كلهم تنساهم، إنما تتجه فقط إلى الله وحده سبحانه وتعالى. إذن الله يقول سبحانه وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، وما أكثر أنت كنت مريضا، مرض مخطر، مرض كذا، إلى من تتجه بالسؤال؟ تتجه، إذن الله يقول: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، من الذي ينجيكم من الظلمات ومن الكروب ومن المشاكل التي تمرونها عندما تكونون في بر أو في بحر؟ بيجي بقول وبنفس الوقت أنتم في هذه الحالة عندما تمرون بهذا الموقف الصعب وبهذه الأزمة المحرجة تدعون الله تضرعا وخفيا، تضرعا تذللا، تتذلل في الحالة عندما تكون صحيح، عندما تكون بدون مأزق تنسى الله، لكن عندما تمر في مأزق تبدأ تتذلل: يا رب يا رب، تتذلل إليه، تتضرع إليه، تسأله سبحانه، وبنفس الوقت تتضرع إليه تتذلل إليه خفية وخفية دون أن تجهر بذلك. نعم، وخفية لأن تقول: لأن أنجانا من هذه، يعني يا رب إن أنجيتني من هذا الكرب، من هذه المشكلة، من هذه الورطة، من هذا المرض، لأن أنجيتني من هذه الورطة ومن هذه لأكونن من الشاكرين. إذن يقسم الإنسان عندما يمر في هذا الموقف المحرج، في هذا الموقف العظيم الشديد، يقول: لأن أنجانا، لا يعني لأن أنجانا الله سبحانه وتعالى من هذا الكرب سأكون من الشاكرين. الله بيقول: قل له يا محمد، قل لهؤلاء، قل الله ينجيكم، يعني الله وحده هو الذي ينجيكم مما أنتم فيه من كرب ومن شدة ومن ضيق، ثم ينجيكم منها، من هذه الظلمات، وينجيكم كذلك من كل كرب، لكنكم المشكلة إيش؟ لكنكم تعودون بعد النجاة إلى الشرك، بعد ما يخلص الإنسان من مشكلة الطائرة، من مشكلة السيارة، من مشكلة المرض، من مشكلة الأزمة التي يمر بها، يعود إلى قل له ينجيكم منها ومن كل كرب، ثم أنتم تعودون إلى الشرك مرة ثانية. إذن هذا هو المعنى المباشر إلى هذه الآية. ننتقل بعد أن يترجم الدكتور، ننتقل إلى التعليق، لأن هناك مغزى من هذه الآية سننتقل إليه.
The meaning of the ayah, Allah is telling the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, say to the non-believers, who save you from the darkness of the earth and the sea? You ask him in secret and you ask him in humbleness. If you save us from this, we will be from those who are thanking. The answer is, Allah is the one who is saving you from every hardship that you go through, and after that you are the one who are disbelieving. The question was for the Prophet sallallahu alaihi wasallam to ask the non-believers about whom do they go back to in case of hardship. When they are in trouble, whom they ask? And of course the answer, if they are in any hardship, if they are in
the sea, if they are in the in a plane, if you are in a car accident, if you are sick, whatever you are going through, you definitely don't go asking the your leader or asking your president or asking even your parents. You definitely ask Allah, that Allah remove this hardship from me. But the thing again, that Allah is the one who is removing this, and any other problems that you go through. But the problem is with the non-believers, that after Allah removed the hardship from them, they go back and they associate partners with Allah.
No. الآية اللي نقرأها الآن الآية 63 و 64 عند الآية 64 من سورة الأنعام. نعم. إذن ما الدرس الذي نستفيده من هذه الآيات؟ يعني ربنا كما هو واضح يقول أنكم في حالة الشدة تتجهون إلى الله، ثم يعود الرخاء مرة ثانية، فإذا بكم تشركون مع الله شيئا آخر. كما قلت، القرآن كرر هذا، يعني مثل هذا الموقف ذكره في أكثر من سورة، هذا المعنى ذكره القرآن في أكثر من سورة، ومر معنا في نفس السورة هذه صور أخرى من هذا المعنى. هذا كله يشير إلى أن الإنسان مفطور على معرفة الرب. يعني أنت يعني في حالة الشدة تتجه إلى الله، تقول يا رب يا رب، في حالة الكرب، في مشكلة، في أزمة، في ضيق، تتجه في مرض، تتجه إلى الله سبحانه وتعالى. عندما الإنسان ينتهي من هذه المشكلة ويصبح جسمه صحيحا وحياته متيسرة والمال متوفر لديه، ينسى الله سبحانه وتعالى، وقد يعبد مع الله آلهة أخرى سبحانه وتعالى. فهذا المعنى الذي يشير إليه الدرس الذي نستفيده من مثل هذه الآيات، هو أن الإنسان يعرف ربه بفطرته. يعني طالما أنك اتجهت إلى الله في وقت الشدة، وكل إنسان ليس المسلم فقط، إنما حتى الكافر، حتى الملحد، حتى النصراني، حتى تجده يتجه إلى، حتى عابد الوثن، حتى عابد الشجر، تراه يتجه إلى الله وحده سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن معرفة الرب، معرفتك لربك، أنت مفطور عليها. وهذا يؤكد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي وردت، يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان، كما ذكرت في درس سابق قبل عدة دروس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان يولد على الفطرة، يعني على التوحيد، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن لو تركت الإنسان وحده دون المجتمع الذي يحيط به، لاتجه إلى الإسلام بفطرته. لكن الشرك الذي هو موجود في المجتمع هو الذي يحول هذا الإنسان من التوحيد إلى الكفر وإلى الشرك، لأن ديننا الإسلامي هو دين الفطرة، هو الدين الذي يتسق مع الفطرة، يتفق مع الفطرة. لذلك تحس أن ديننا راسخ، يعني مع كل العداوات وكل المخططات لانتزاعه، مع ذلك تجد راسخ، و بإذن الله من تمكن إلى تمكن، ومن قوة إلى قوة، ومن نصر إلى نصر بإذن الله. إذن هذا كله يعود إلى أن ديننا هو دين الفطرة، وهذا هو المعنى الذي تقصده الآيات. تقصد الآيات أنه الإنسان يعرف ربه بفطرته. وقد مر معنا مثل هذا في آية سابقة عندما قال ربنا قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشاء. أيضا هذه الآية تشير إلى نفس المعنى. إذن نعم. وفي أيضا مر معنى قوله سبحانه وتعالى، تقريبا هذا أبرز معنى يشير أيضا قريب من هذا المعنى. إذن المعنى الذي يجب أن، لذلك أنا سبق قلت أنه كثير من كتب العقائد التي جاءت متأخرة غفلت عن هذا المعنى، ولم يكن القرآن هو مصدرها في طرح الأمور العقائدية، فأصبحت تعتبر مشكلة وجود الله مشكلة رئيسية، وتدون فيها، تأتي بالأدلة، وتأتي مع أن القرآن منهجيته غير ذلك، يعتبر أن الإيمان بالله شيء فطري وأن وجود الله الإنسان مفطور عليه، إنما يحتاج فقط أن يتغلب على شهواته. يتغلب، مشكلة الإنسان ليست مشكلة وجود الله، مشكلة أنه الإنسان شيطانه وشهواته تحب أن تجعله مزدوج لا يخلص لله. أنت المطلوب منك التوحيد. ما معنى التوحيد؟ التوحيد أن تخلص لله، يعني هذا القلب يكون حبك لله، خوفك من الله، رجاؤك في الله، تعظيمك لله. لا، الشهوات والنفس ومثل ما قلنا الشياطين والشهوات تريد أن تجعل قسم من حياتك لله وقسم من حياتك للدنيا أو للشهوات أو للشيطان، كما هو حادث لدى الناس الآن الناس تجد أنهم من جهة يقومون بما يجب منهم نحو ربهم، ومن جهة أخرى يقومون بما يجب نحو أمور أخرى، أهوائهم أو شهواتهم أو شياطين.
The lesson we can learn from this ayat that for sure the human being by the nature in him knows that there is none worthy but Allah. In our nature we know that there is no partners with Allah, and this is why we always go back to him and ask him when we are in hardship. And that's exactly what the Prophet sallallahu alaihi wasallam told us in the hadith, that the human being is born on his nature, but his parents will make him either Jew or a Christian or whatever else. If the human being is left alone without the effect of the society on him, he will believe in Allah because this is his nature. And this is what the Islam is always showing us, that it is that it is the nature of the human being to know Allah. And as our Sheikh is saying, that a lot of the books that talk about the Aqidah forgot a little bit about that, they deviated from that, and they are trying to get all the evidence that Allah is present. But the Quran is straightforward, telling us that the human being by their nature knows the presence of Allah. But for us and for everybody else, when we start looking into our own desires, or we are starting to follow the devil or follow Satan, then we start associating partners with Allah. Our old deeds should just be for Allah. But we look around and we see people dividing themselves between the duties to Allah and duties to other things.
يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها، أقرأها أولا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. أيضا تبدأ هذه الآية بخطاب محمد عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد. هذه الآية فيها تهديد للكافرين والمشركين على أنهم إذا لم يتبعوا محمدا والدعوة التي يدعو بها محمد عليه الصلاة والسلام وكفروا بهذا، فالأمر ليس متروكا هكذا، إنما هذا الكون هو ملك لله، هو بيد الله، بقبضة الله. ليس لديك خيار من اثنين: إما أن تتبع هذا القرآن وهذا الإسلام وتتبع محمد فبالتالي تنجو في الدنيا وفي الآخرة، وإما أن تكفر وتعرض عن محمد وعن قرآن محمد وعن دين محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون الهلاك في الدنيا والنار في الآخرة. ليس هناك طريق وسط. لذلك أيها الإخوة الكرام، علينا أن نعيد حساباتنا باستمرار. أنت في قبضة الله. فالله سبحانه وتعالى يبين لهؤلاء المشركين أنكم إذا كفرتم بمحمد فإن الله قادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، كما أنزل على الأقوام السابقة. يعني هناك أقوام كفرت بأنبيائها، كفرت برسلها قبل محمد عليه السلام. يعني الله محمد آخر رسول، وقرآن محمد آخر كتاب. كذلك الأمم السابقة التي كانت تأتيها الرسل ويأتيها الأنبياء، ثم كانت الأقوام تكفر كان الله سبحانه وتعالى يهلكها بعذاب. فأهلك كما هو معروف مثلا قوم نوح بالطوفان، أهلك قوم عاد بالريح، أهلك قوم صالح بالصاعقة، أهلك قوم مدين بالرجفة التي حدثت بهم، بنفس الوقت أهلك مثلا فرعون بالغرق. إذن الله سبحانه وتعالى عليك أن تستجيب لهذا القرآن، لهذا الإسلام، لهذا الدين، وإلا فهناك عذاب ينتظر إما في الدنيا وإما في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. لذلك تقول الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تنزلت هذه الآية لأول مرة، يعني عندما جبريل قرأ عليه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك الكريم، يعني اتجه إلى الله سبحانه وتعالى، قال ألجأ إلى وجهك الكريم من أن يصيبنا عذاب، أن يصيبنا عذاب من فوقنا. ثم عندما قرأ جبريل أو من تحت أرجلكم، يعني ربنا ممكن أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال أعوذ بوجهك الكريم. عندما قرأ جبريل أو من تحت أرجلكم، يعني ربنا يخرج عذابا من تحت أرجلنا، قال أعوذ بوجهك الكريم، يعني ألجأ إلى وجهك الكريم أن لا تجعل هذا العذاب يصيبنا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لجأ إلى الله وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه هذا العذاب الذي يأتي من فوق أو من تحت. لذلك قال في الحال أعوذ بوجهك الكريم، ثم قال في الآية الثانية أيضا أعوذ، يعني في الجزء الآخر من الآية قال أعوذ بوجهك الكريم. عندما قرأ جبريل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون. إذن الرسول تعوذ من العذاب التي يأتي من فوق، لأنه معنى ذلك أنه سيهلك الناس كما حدث بالعذاب الذي جاء على قوم نوح وعلى قوم عاد، لأنه جاء من فوق. أو العذاب الذي يأتي من تحت الذي جاء على قوم مدين، لأنه الزلزلة الرجفة التي أصابت مدين جاءت من تحت. لكن اعتبر أو يلبسكم شيعا ويذيق بأسكم بعض، يعني ممكن أن يأتي عذاب من نوع آخر اللي هو يلبسكم شيعا ويذيق بأسكم ويذيق بعضكم بأس بعض. تفسير هذا قبل أن يعني نوضح هذه، فسر هذا المعنى أو يلبسكم شيعا، السلام، يقول أو يلبسكم شيعا بمعنى أن يجعلكم تنقسمون فرقا، وتبدأ كل فرقة يعني تبطش أو تؤذي الفرقة الأخرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر أن إصابة أمته بمثل هذا العذاب، يعني الله يصرف، قال أعوذ بوجهك الكريم، عندما قال يبعث عليكم من فوق يبعث عليكم عذاب من فوقكم، قال أعوذ بوجهك الكريم، أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك الكريم. لكن عندما قال الجبريل عليه السلام أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون. يعني اعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنقسم أمته إلى أقسام، ويبدأ كل قسم مثل ما قلنا يؤذي القسم الآخر أو يقتل القسم الآخر أو يحدث هناك هرج ومرج في أمة محمد. اعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا الأمر أهون، فقال هذه أهون. هناك أيضا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يوضح هذا الجزء من الآية. مرة من المرات كما ورد في صحيح مسلم وفي صحيح ابن ماجة، في سنن ابن ماجة، أن خباب ابن الأرت رضي الله عنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فيوم من الأيام رأى الرسول أطال القيام وأطال الصلاة في الليل، ففي الصباح قال له يا رسول الله لقد رأيتك صليت صلاة رغب ورهب، يعني صليت صلاة فيها رغبة عظيمة إلى الله وفيها خوف عظيم من الله سبحانه وتعالى. قال له يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب خباب فقال له لقد سألت الله سبحانه وتعالى ثلاث أشياء، أعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. يعني سأل الرسول عليه الصلاة والسلام ربه لأمته ليس لشخصه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان فعلا يتطلع دائما الخير إلى أمته، يحب الخير لأمته، يدعو لأمته، يقوم الليل من أجل أمته عليه الصلاة والسلام. لذلك سأل الرسول عليه الصلاة والسلام ربه في هذه الصلاة التي هي صلاة رغب ورهب، سأل ربه ثلاثة أمور كما قال لخباب بن الأرت، أعطاني الله اثنتين ومنع عني الثالثة. فما هما الاثنتان؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه سأل الله سبحانه وتعالى ألا يهلك أمته بسنة فأجابه لها. السنة اللي مقصود بها الجوع أو قحط أو يعني هذه الأمور التي تصيب الأمم الأخرى. يعني سأل الله سبحانه وتعالى ألا يهلكها بجدب أو قحط فأعطى إياها الله سبحانه وتعالى. سأل الله سبحانه وتعالى ألا يسلط على أمته عدوا من خارجهم يمحقهم أو يهلكهم فأعطاه إياها. يعني الله سبحانه وتعالى أجاب محمد عليه الصلاة والسلام إلى هذه الثانية. فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام ربه أمر ثالث، سأله ألا يجعل أمته تنقسم إلى أحزاب وشيع فقال منعنيها. يعني الله سبحانه وتعالى أعطى محمد عليه الصلاة والسلام أعطاه اثنتين، التي الأولى كما قلت التي هي ألا يهلك أمته بجوع أو بقحط أو بجدب أو من هذه الأمراض، وبنفس الوقت أعطاه ألا يسلط عليهم من خارجهم عدوا يقضي عليهم، لكن أعطاه هاتين الاثنتين ووعدوا أنه هاتين الاثنتين ستتحقق لأمتك، لكنه منع عنه الأمر الثالث الذي هو انقسام الأمة فعلا إلى. لذلك نحن فعلا هذا الانقسام مصداق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نجد أنه من اللحظة الأولى فتنة علي وعثمان، عفوا فتنة عثمان علي ومعاوية، فتنة علي ومعاوية، بعدين الخوارج، بعدين المشاكل التي حدثت في الأمة، الانقسامات المعتزلة والقدرية وغيرها من الفرق. الفرق هذه الحقيقة كلها مصداق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ومصداق لقدر الله، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قدر على أن تنقسم هذه الأمة إلى عدة فرق، وكل فرقة مثل ما قلنا تبطش أو تؤذي، أو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يقتل بعضكم بعضا ويسبي بعضكم بعضا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة والنصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، قال كلها في النار ما عدا واحدة. قالوا يا رسول الله من هي؟ قال هي التي ما أنا عليه وأصحابي. إذن الرسول إذن نحن الآن بعض الناس يتفلسفون بتفسير تاريخنا، الحقيقة نحن يجب أن نفهم تاريخنا على ضوء الأحاديث، على ضوء ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، على ضوء ما ضوء القدر والقدر الذي بينه لنا الله سبحانه وتعالى في قرآنه وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
The next ayah is telling us about Allah is the one who is the talkers to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah is saying that he is the one who is capable of sending his punishment from over us or from under us or make us deviate into different groups and troops and we will be fighting each other. In this ayah, it is a warning to the non-believers that if you do not follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam in this life, there is no middle way. Whether you follow or you're going to be punished by Allah. So there is no two. There are only two ways. There is nothing in between. Whether we believe and we follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam and follow the order of Allah, or we become non-believers and then there is nothing except the punishment of Allah. And this is exactly what happened to the nations before us. Allah used to send the prophets, and if they do not believe, then Allah is going to send the punishment that can wipe them off. And as our Shaykh gave us the example of Qawm Nuh or Qawm Lut or the other nations that Allah wiped them off when they did not believe. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, when Jibreel alayhi salam read this ayah unto him, when he heard the first part that Allah is the one who is capable of sending punishment from over you, he said, O Allah, I seek refuge in your face. And when he heard the other part of the ayah that Allah is the one of capable of sending punishment from under your feet, he said, "Oh Allah, I seek refuge in your face." And when he heard the last part of the ayah, or Allah is going to make you split into groups and you're going to be fighting each other, he said, "This is the easiest of them." So the Prophet sallallahu alaihi wasallam knew that we cannot take the punishment of Allah, whether it's coming from over us or from under us. And the least of the punishment is if we deviate into groups and we fight each other. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in one hadith, Khabbab ibn al-Arat used to be with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that night the Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed for a long time. So in the morning he asked him and said, "Oh Prophet of Allah, I saw you praying a long prayer that had fear in it." So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "I asked Allah for three things, he gave me two, and he did not grant me the third one." And he said, "I asked Allah that my nation will not be destroyed by famine." And Allah said, "Okay, give him that Allah will not destroy the Islamic Ummah by that famine." The other one that he asked Allah, that Allah will not send upon us our enemy that's going to wipe off the Muslim from the face of the earth. And Allah granted him this. And then he asked Allah that the Ummah will not deviate into groups, but Allah did not grant him this. This is exactly what we see happening in the Muslim Ummah from the start, from the time of Ali and Muawiyah and the split that happening in the Ummah. And in another hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying that the time will come that we will kill each other, the Muslim Ummah, the troops will kill each other, and they will take each other as hostages. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam in another hadith saying that the Jews will be split into 71 groups, the Christians will split into 72 groups, and the Muslims will split into 73 groups, all of them in hellfire except one, the ones that follows the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his followers. And this is exactly, instead of looking at the history of the Islam, we should look in what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and this is exactly what we are going through.
Allah subhanahu wa ta'ala يقول في الآية التالية أو في الآيتين التاليتين لأنهما مترابطتان. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الله سبحانه وتعالى يبين لنا في الجزء الأول من الآية الأولى يقول وكذب به قومك وهو الحق. هنا يتحدث القرآن أو يبين لنا الله عن القرآن، يعني قومك كذبوا بهذا القرآن، افتروا على هذا القرآن، قالوا إنه هذا القرآن من عند محمد، إنه هذا سحر، إنه يأخذ من عند حداد، يأخذ من عند النصارى، هكذا اتهموا محمدا عليه الصلاة والسلام. فبالتالي هم كذبوا بهذا القرآن مع أن هذا القرآن حق، ما فيه حق، ما فيه حق، يعني بمعنى فيه صواب ثابت نازل من الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ إذن هذا القرآن حق، بمعنى فيه صواب، بمعنى فيه الصح، فيه الحق في كل مجال، في مجال الأخلاق، في مجال المعاملات، في مجال التجارة، الصناعة، في مجال المستقبل، في مجال الحق، فيه الحق لكل شيء ولكل أمر من الأمور نزل هذا القرآن. إذا نستطيع أن ننظر إلى عظم الجريمة التي ارتكبها أولئك الأقوام، يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيبهم لهذا القرآن مع أن هذا القرآن ليس كما يقولون مفترا من عند محمد أو من عند حداد أو من عند النصارى أو أخذه محمد عليه، إنما هو من الله سبحانه وتعالى، ليس لمحمد دخل في حرف واحد منه. إذا وكذب به قومك وهو الحق، إذا هم أحرار يريدون أن يكذبوا، لكن الأمر لن يترك هكذا. يعني هذا الكون مثل ما قلنا الآن، أنت عندما تأتي إلى أمريكا، تأتي إلى مصر، تأتي إلى مثل ما قلنا سوريا، تأتي إلى أي بلد، أنت تدخل هذا البلد تتعامل بالقوانين التي تفرضها تلك البلد. هذه البلد مثلا نفرض سوريا، نفرض مصر، نفرض المغرب، نفرض تونس، تذهب إلى المغرب، هناك الملك الحسن الثاني له قوانين يجب أن تلتزم فيها، تسوق سيارة تطلع ليسن، تمتلك أرض لابد أن تأخذ طابو، مثلا تريد أن تتاجر لابد أن تأخذ رخصة. هذه مملكة للملك الحسن الثاني. كذلك هذا الكون لله، هذا ملك الله، الله القيوم، هو الذي يديره، هو الذي يدبره، هو الذي يقوم عليه، هو الذي يرزق الناس فيه، هو الذي يحيي، هو الذي يميت. فإذا عليك أن تقوم بالقانون اللي أنزله الله، أنزل الله هذا القرآن، فعليك أن تلتزم بهذا القرآن، أن تأخذ بهذا القرآن. قال صلي خمس فروض، فصلي خمس فروض. قال إنه مثلا الخمر حرام، الخمر حرام. إما أن تلتزم بما في هذا القرآن بشكل كامل أو في حل آخر. أنت إذا ذهبت إلى المغرب مثل ما قلنا وما التزمت بقوانين المغرب، أردت أن تأخذ تمتلك أرض أو تمتلك دكان دون أن تأخذ رخصة، أن تسوق دون أن تكون معك رخصة قيادة، أن تمتلك سيارة دون أن تأخذ رخصة سيارة، هناك تأتي من الأوقات يأتي الشرطي ويحملك يكبك خارج البلد. هذا أقل شيء، هذا إذا ما أعدمك أو سجنك أو جلدك أو حسب الظرف. فكذلك هذا الملك لله، هذا الكون لله. في قرآن أرسل لك نبي، أعطاك عقل، أرسل لك كتاب، وهذا الكتاب إذا اتبعته لخيرك، الله ما يريد منك شيء، غني عنك. يعني لا تظن أنك إذا عبدت الله واتبعت الرسول يعني الله سيغتني، لا، أنت الذي ستتضرر إذا لم تتبع القرآن، لأنه معنى ذلك أنك ستكون محكوم لشياطين الإنس والجن، وستشقى في الدنيا وسيكون العذاب في الآخرة. فإذا إما أن تتبع هذا القرآن وهذا الإسلام، إيش بيجي الجواب الآية الثانية؟ وكذب قومك الحق. أنا محمد ليس وكيل على أحد، كذب بي قومك، لكن إيش جواب؟ لكل نبأ مستقر. هذا الكلام كلام الله ليس لعب، نزلوا من السماء حتى يتنفذ. فإذا ما تنفذ لكل نبأ، كل خبر له نهاية، لكل نبأ وسوف تعلمون، ستعلم ما الذي حدث بعد ذلك. الذي حدث بعد ذلك أن الإسلام انتصر، تمكن. محمد أبو جهل أصبح مجندلا في غزوة بدر، مكة طهرت من الأصنام، الزنا والخنا والفواحش التي كانت تسود الجزيرة العربية انتهت، وأصبح التوحيد، وأصبح الطهر، وأصبحت الزكاة والصلاة هي الأصل في حياة في الجزيرة العربية كلها وفي المجتمع الإسلامي. إذا إما ربنا هيئ محمد وهيئ جند محمد وصحابة محمد حتى انتصروا مرة ثانية. نحن ما الذي حدث في عصرنا الحاضر؟ نحن كذلك بكل أسف، إحنا المسلمين المعاصرين كذبنا بهذا القرآن. ليش؟ لأنه طلع إلى بلادنا العربية، البلاد الإسلامية، ربنا قال التوحيد كل حياتنا شرك، توحيد أصل أنه الله واحد، إحنا كل حياتنا شرك. قال ربنا الخمر حرام، تجد كل حياتنا خمر. قال ربنا الربا حرام، تجد كل حياتنا. اتركنا من الغرب، الغرب هذه قصة ما لنا، لأنه هو ما مؤمن، ما كان مؤمن بالإسلام. إحنا بلادنا تجد كل ما قاله ربنا نطبق عكسه، نطبق غيره. لذلك ربنا مثل ما قلنا حكم فينا غيرنا، وأصبحت حياتنا كلها شقاء بشقاء، وكلها مشاكل بمشاكل، وننتقل من سيء إلى أسوأ، وبالتالي حكم فينا أعدائنا. إذن عندما تمسكنا بهذا القرآن، بهذا الإسلام، الأعراب الأجلاف هم عدد بسيط في الجزيرة العربية، لكن ربنا جعل الدنيا تحت أيديهم وفي قبضتهم. عندما تركنا الإسلام، لأنه هذا هو ما معنى تكذيب القرآن، نحن لأنه نكذب القرآن حقيقة. ليش؟ لأنه القرآن ما جاء للتغني فقط، إنما جاء للتطبيق، جاء للعمل والتطبيق. نجد أنه كثير من الأمور التي أمر بها القرآن نعمل غيرها، صحيح نحن قد نعمل جزء بسيط مما يعني مما أمر به القرآن، لكن واثقون بأن الله سبحانه وتعالى لابد من أن يعيد هذا القرآن، لأنه هذا الحق، لأنه هذا الكتاب الأخير إلى الأرض إلى قيام الساعة، لابد من أن يعود. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا القرآن ولو كره المشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذا هذا القرآن يعني والإسلام لابد من أن ينتصر مرة، هذا إحنا واثقين فيه، لأنه هذا الكلام مثل ما خطب به محمد وخطبت به، نحن الآن المفروض نقول هذا القرآن مرة ثانية. يعني وكذب به قومك وهو الحق عليكم بوكيل، هذا إحنا الآن مخاطبين فيه، علينا أن نجعل الآن تصدق مرة ثانية بهذا القرآن، وما علينا فقط إلا أن نحمل هذا القرآن ونطبقه في نفوسنا، وبالتالي نعيد أمتنا مرة ثانية إلى الإسلام، وبالتالي نعيد الأرض مرة ثانية. يعني الكرة الأرضية أيضا ممكن أن تعود إلى هذا الإسلام، بالعكس يكون فيها الخير عليها في الدنيا وفي الآخرة.
the next ayah, Allah is telling the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that the disbelievers are not believing and they are trying to deny the Quran. But the Quran is the truth from Allah. He said it is magic. He said it is from Muhammad is the one who wrote it. He said it came from other sources. But of course, this is not true, because in the Quran is the whole truth and every right thing for every aspect of our life. If we look into how big the crime that those people did by denying the Quran or by trying to say that it is not from Allah, it is a very big crime. But the fact is, if they deny that or if they try to say it is not from Allah, this is not the end of the story. There will be punishment that's going to follow if they deny or if they try to say it is not the truth. And as our Sheikh is saying, if you go into any country or if you go into anywhere, you have to follow the rule of the land, as they say, or you have to follow the law of the land. If you go to Syria, if you go to Egypt, if you come here to the States, anywhere, you have to follow the rule of the land. If you have to have a license to drive your car, you should have a license. If you have to have a license to sell or trade, you have to have that. And if you don't do that, at one time, you will get caught and you will be punished. And we have to follow the Quran as Allah wants us to follow. And we have to know that for every deed, there is an end. And we have to know that if we don't follow, then there is punishment. As our Sheikh is saying, at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba who followed the Quran exactly, and the Quran was alive, Allah made them victorious, and this little group of people, the Bedouins, as our Sheikh was saying, were really close to Allah, and Allah gives them the victory. But if we look today, how far we are from following the orders of Allah, how far are we from applying the Quran in our life? Quran is not just to say, it is not just to read, it is to be applied in our life. And because we are not applying that in our life, we see what's happening in our Muslim nation, that we are fighting each other, and Allah is sending upon us who is giving us this punishment.
الآن آخر آيتين أقرأهما وأشرحهما حتى نقف لأنه دخل الوقت. الله سبحانه وتعالى يقول في الآيتين التاليتين: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. هاتان الآيتان تدوران حول معنى جديد يوجه فيه الرب سبحانه وتعالى المؤمنين إلى قضية، هو أن بعض الناس قد يستهزئون بالقرآن، يستهزئون بالرسول، يستهزئون بالله، هم جبلتهم فيها نفاق، فيها شرك، فيها كبر، فيها أمراض. فما موقفي أنا عندما أتعرض لمثل هذا الموقف؟ أنا الحقيقة كما يجب أن أكون أنا مسلم موحد، أعظم الله، أعظم الرسول عليه السلام، أحب شخصي الرسول، الرسول أحب لي من نفسي، بنفس الوقت أنا أوالي المؤمنين، أحارب الكافرين. فإذا جلست في مجلس، دخلت إلى ناس وكانوا يخوضون، يستهزئون بالقرآن، يستهزئون بالدين، يقول عنه إنه لله الإسلام شيء رجعي، إنه لا يصلح لهذا الزمان، قطع اليد وحشية، الجلد وحشية، مثلا الحجاب وحشية، ما هذا تستر المرأة، هذه رجعية. فإذا دخلت إلى ناس وهم يستهزئون بكتاب الله، بآيات الله، يخوضون في آيات الله، فما موقفي؟ الحقيقة الإسلام والقرآن يوجهني، فالله سبحانه وتعالى ويقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. دخلت مجلس يستهزئون مثل يقولون والله الحجاب رجعي، الحجاب ما بيجوز، الإسلام دين لا يصلح لهذا الوقت، محمد عليه السلام كان بدوي وعايش في الصحراء ودينه ما يصلح الآن، إلى آخره من هذه المقولات التي نسمعها ونسمع الكثير منها. المفروض عندما أسمع مثل هذا الكلام أعرض، أخرج، أتركهم. هذا في أبسط الأحوال، هذا إذا لم أصلح أقول لا، يعني الأصل الحقيقة أن أصلح لهم، لا أبين له أنه هذا غلط، هذا غير صحيح، ديننا دين رحمي، هذا الكتاب من الله هو الذي يقوم أمور الحياة. بالعكس إحنا كل البشرية الآن، النكد الذي تعيشه، القلق الذي الاضطراب الذي تعيشه ناتج من أنها لا تتبع هذا القرآن، لا تتبع محمدا عليه الصلاة، لا تتبع الإسلام، لأنه الإسلام هو الدين الحق الوحيد الباقي الآن في الأرض المحفوظ لكي يكون نورا للبشرية، لكي هدية البشرية. فأنا المفروض أن يكون لي موقف، أما أن المسلم يكون سلبي هذه ليست شخصية المسلم، المسلم إيجابي يقف الموقف المناسب الموقف الصح. فلذلك إذا رأى أناسا يستهزئون بالقرآن نتيجة مرض، نتيجة جهل، نتيجة كبر في نفوسهم، نتيجة مثل ما قلنا يعني إلحاد كفر في نفوسهم، لا، المفروض أن أتصدى لهم وواجههم وأبين لهم ما الصح وما الخطأ في كلامهم. إذا ما استطعت أقل شيء أن أنسحب في هذا من هذا المجلس وألا أترك استمرارية لهذا الكلام. إذن هذا هو الموقف المطلوب من المسلمين. ربنا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إن انطلقوا إلى حديث آخر ممكن أنت تبقى في المجلس وانتهوا عن هذا الكلام السخيف الباطل، ممكن أن تبقى في المجلس وتتحدث معهم في أمر مفيد يعود عليك بالخير حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، افرض نسيت أنت قعدت معهم ونسيت توحيدك، نسيت إيمانك، نسيت أنهم يتكلمون بكبائر تتعلق بالدين بأمور جبل، فأنت وإما ينسينك شيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا نسيت ربنا يغفر لك، لكن بعد أن تتذكر أنهم يخوضون في آيات الله، أنهم يقولون ما يجب أن لا يقال، أنهم يتقولون على الرسول، يتقولون على القرآن، وأن هذا إثم عظيم فيه، فبعد أن تذكر يجب أن لا فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني عليك ألا تستمر في القعود بعد أن تتذكر هذا الإثم وهذا الموقف مع القوم الظالمين.
اختار النبي
عليه الصلاة والسلام. نعم. الأصل للنبي، لكن بالنسبة لنا أيضا نحن مخاطبين من خلاله مثل ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح. المهم إنه هناك درس الحقيقة نستفيده أيضا من هذه الآيات. الذي يرتكب كبيرة. إنسان شارب خمرة، إنسان يتعامل بربا، إنسان مثلا مثل ما قلنا يعني له مواقف سيئة نحو الدين، طيب هذا ما موقفي منه؟ إنسان مبتدع بتقول له الحق كذا بقول لك لا كذا، بتبين له السني كذا بقول لك البدعة كذا. طيب المبتدع الفاسق مرتكب الكبيرة ما موقفي؟ إذا مجرد الناس يتكلمون بحق الله أو بحق القرآن أو بحق المؤمنين أو بحق الرسول أو بحق الكتاب، المفروض أنك أنت ما تخوض معهم تتركهم. طيب الذي يرتكب بدعة، الذي يرتكب كبيرة، الذي والغ في الإثم، هل أنا كمسلم سلبي أتعامل معه بدون؟ لا، الحقيقة المسلم مثل ما قلنا دائما إيجابي، بمعنى يدل على الخير، يقود إلى الخير، يذكر بالخير، له موقف دائما، له شخصيته الحاضرة باستمرار في أي موقف من المواقف. عندما هو ما يريد شيئا، عندما ينصح إنسان يقول له انتبه كذا، اعمل كذا، لا أنت في كبيرة الآن، أنت في خطأ، هو ما يريد شيئا، هو لن يعود عليه أي فائدة، إنما هو لمصلحة هذا الإنسان الذي يقول له. فإذا وجدت إنسانا يرتكب كبيرة، أيضا هذا ينطبق عليه هذا الكلام، يجب أن تذكره بكبيرته، بخطئه، توجهه. إذا والله بقي مستمر عليك أنت بالبداية تمكن أن تفتح صدرك له، لعله ما تأثر في الكلام، لعله يحتاج إلى، لكن بعد أن تتيقن أنه مصر على كبيرته، أنه مصر على بدعته، أنه مصر على فسقه، أنه مصر على ارتكابه الحرام، وتستمر تتعامل معه وكأن شيئا لم يكن، الحقيقة يلحقك إثم. فهذا أيضا ينطبق عليك. إذا الذي أنت في البداية لا تقاطعه ابتداء، لا تحتك فيه وتحاول أن تجالسه وتعاشره، لكن عليك أن يكون لك موقفك، يكون لك تأثيرك، يكون لك شخصيتك، بحيث تدعوه إلى الخير، إلى الهدى، إلى الاستقامة، إلى الرجوع عن الكبيرة، الرجوع عن الفسق، الرجوع عن الحرام هذا، وتبقى تستخدم معه مختلف الأساليب. إذا كان في النهاية إذا لم يستجب نتيجة مرض متحكم به، نتيجة شرك، نتيجة فسق متحكم فيه، فسعت حينئذ أنت من الواجب الشرعي عليك أن تتركه، لأنه تركه قد يكون تنبيه له، لأنه بعض الناس ممكن إذا أنت بينت له الله أنا أقاطعك لكذا وكذا وما أريد أن أزورك لكذا وكذا، لأنك أنت بعد أن تستنفذ كل الوسائل الشرعية معه، وحين ذاك تهجره لبدعته أو لكبيرته أو لفسقه أو لارتكابه الحرام، هذا واجب شرعي عليك حين ذاك، واجب شرعي عليك أن تقف هذا الموقف، فقد يكون هذا الأجر، هذا الهجر عفوا، قد يكون هذا الهجر تأديب له، وبالتالي يجعله يرتدع أيضا. هذا أسلوب بعض الناس ما يأتون بالكلام، لكن إذا أنت هجرته ممكن يقول والله أنا فعلا هذا الإنسان ينتبه إلى نفسه ويعود مرة ثانية. إذا أيها الإخوة الكرام علينا أن ننتبه هذا الموضوع، إذا ليس فقط الذي، لأنه هذا الذي يرتكب إثما وكبيرة وفسقا ومعصية أيضا هو يخوض في آيات الله، يخوض في آيات الله بشكل عملي، يعني مش يخوض بآيات الله بلسانه، هو يخوض بشكل عملي، يعني يعمل عكس ما يريده الله سبحانه وتعالى. فإذا الواجب عليك أن يكون لك موقف وتأثير وتذكير، وبنفس الوقت حرص عليه، لكن إذا في النهاية لم يستجب لما تقول لسبب أو لآخر، لمرض مستأصل أو لعدم اهتمامه، فأنت عليك أن تهجره في هذه الحالة، وهذا هو يكون استجابة لأمر الله، وهذا تطبيق لهذه الآية.
The two ayahs that we're going to finish with, inshallah, those two ayahs are talking about the same subject, which is a new meaning. We know that some people will try to make a mock of the Quran, make a mock of the Prophet of Allah alayhi sallam, or of Allah and his laws, and those people who have the big disbelief and this big association, what can we do with them? The ayah is saying to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if you you see these people talking in bad about the signs of Allah, about the ayahs of Allah, you go to them and you try to tell them that what you're doing is wrong. But if you realize that those people are not stopping and are not following what you say, then you have to listen. And this is the least you can do. We see a lot of people that they claim they are Muslims, but they always come and say, well, hijab is something of the past, or cutting the hand of the one who steal is barbarian and stuff like this. What you have to do with people like this, for example, or in a situation like this, you don't sit with those people. They have to change the subject, or you don't sit with them. This is the least you can do. But you as a Muslim, you have to be initiative. You have to be always looking forward to something good. So in the beginning, you try to divert that into the right talk, or you try to tell them what you are doing is wrong and this is the right thing. And you make the dialogue in the beginning. But if you make sure after that these people are not preventing what they have been doing, or they are not listening to you, then you have to stop dealing with them. You don't sit with them anymore. And if for any reason you forget in a situation like this, and after that you remember those ayahs, you don't associate yourself with those people. What is the lesson that we learn from this ayah? As our Sheikh is saying, it is not only the people who talk bad about Islam, or the people who talk bad about Quran, or the people who talk bad about Allah, the people who are doing the wrong things. And as our Sheikh is saying, talking bad is something and doing it is even worse. Those people who do those bad deeds, the first thing you do, you try to correct them, you try to tell them what they are doing is wrong, and you hope that Allah is going to open their hearts and they're going to listen and they're going to stop what they're doing. But some people would not listen to you, so you have to cut your relation with them. In the beginning, you try to tell them what is right and what is wrong, but if they keep committing their sins, then you have to cut your relation with them. Some people, when you cut your relation with them, that might be a bigger warning for them and they might get back to the right track. But if they don't, then you have to cut your relation with them. You don't sit with them, you don't befriend with them. This is a lesson that we have to learn. If you find people talking bad about Islam, try to correct them. If you find people doing their own deeds and they don't want to correct themselves, you don't associate yourself with them.
No. الآية الأخيرة يقول يعني المهم تعقيبا على الآية السابقة أيضا أن الفقهاء يصرون على أن أصحاب البدع وأصحاب المنكرات يجب ألا نسترسل معهم في التعامل والانبساط معهم لا يجب أن يكون لك موقف كما قلت هذه نقطة ننتبه لها لأنه كثيرا ما يكون ذلك على حساب ديننا وبالتالي يلحقك إثم لأنه هذا يمكن أن يأتي يوم القيامة ويقول يا رب فلان كان يصلي ويصوم ويعرف أنه هذا حرام ومع ذلك ما نبهني يعني يضع الإثم عليك فبالتالي بيلحقك إثم أنت فأنت المفروض أن تنبه هذا الإنسان إلى معصيته تقول له هذا حكم الشرع كذا هذا ما بيجوز عليك أن ترتدع اتق الله انتبه لآخرتك انتبه إذا يتعامل بربا يتعامل بمنكر يتعامل بحرام مثلا مثل ما قلنا يرتكب بدعة يقصر في فروض يقصر في صلوات يقصر في صيام يقصر في يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى ما يطبق سنة ما أنت عليك أن تذكره وتنصحه إذا واقع في مثل هذه الأمور وهو إذا لم تقل له أنت إذا لم تنبهه فيمكن هو بالتالي يحجك يوم القيامة فيقول يا رب إني كنت مع فلان وصاحبي فلان وقعدت معه ساعات الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يسأل عن صحبة ساعة أنت إذا التقيت أنا وأنت لمجرد ساعة الله يسألنا عن هذه الصحبة إن الله حديث عن الرسول صحيح حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله يسأل عن صحبة ساعة فكيف إذا التقينا ساعات وسويعات فهذا يعني أحرب فممكن هو أن بالتالي ربك يسألك أو هو يقول يا رب فلان كان معي وكان صاحبا لي ولم ينصحني ولم يذكرني بشيء فبالتالي الإثم يقع عليك أنت فإذا هذه نقطة أيها الإخوة الكرام الفقهاء والعلماء يشددون بها الآية الأخيرة الله يقول فيها وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون يعني الذين يتقون في مواقفهم ليس من حساب أولئك الذين يخوضون في آية الله عليهم من شيء ولكن هم عليهم أن يذكروا هؤلاء الخائضين لعلهم يتقون إذا ما اتقوا تسحب نفسك من المجلس وتخرج يعني هذا هو المعنى الأخير للآية والحمد لله رب العالمين.
As a reminder of what we have been talking about, that you as a believer have a duty, and that as the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, if you and a person meet for 1 hour, you will be asked about this 1 hour. So how about hours and days and days that we meet with each other? We always have to remind ourselves with this that we have to enjoy the good and forbid the bad. We have to remember that if you find someone who is committing sins or committing sins against Islam, you have to remind him. Even if you are met with him for 1 hour, he might come in the day of judgment and say, oh Allah, I met this person who was praying, who was doing the good deeds, but he never told me about the things. He knew that I was doing something bad and he never reminded me. So don't give them this chance. Speak, have a positive attitude, tell them what is wrong, tell them what is right. But if they don't follow, this is not your problem. And this is what the next ayah is saying, that you have to say what Allah wants you to say, but their punishment or their their judgment is not for you. Their judgment and their punishment will be on Allah. But you, as a believer, you have to enjoin the good and forbid the bad. You have to say to take that attitude, to take that positive attitude that you have to correct. But if they don't follow, this is not your problem, this is not your judgment, let Allah judge.
A Muslim who is unbeliever and then you tell him, and then you know that you talk to him, say that this thing is not right, this thing is wrong, and then he still continue to disbelieve you or anything like that. What does that apply to the unbeliever?
A Muslim.
Do you have some Muslims say that they are Muslim and they don't accept يعني كما قلت الحقيقة الشرع وضح هذا الأمر أيضا يعني في مراحل يجب أن تتبعها مع أي إنسان. المهم النقطة اللي أحب أن ننتبه لها هي أن لا يترك الموضوع هكذا. يعني أي إنسان لديه تقصير واقع في منكر في كبيرة يجب أن يكون لقاء المسلمين مع بعضهم لقاء تفاعل لقاء خير. يعني كل لقاء كان الصحابي يقول يأتي الصحابي للصحابي يقول له تعال نؤمن ساعة يعني نقعد مع بعضنا. عندما يقعد المسلم مع المسلم حقيقة نفسه تنجلي. تعال نؤمن ساعة لأنه إيمان هذه الساعة يفتح لنا باب خير. كم نضيع سويعات في أمور تافهة في أمور لا قيمة لها لا تعود علينا لا بالنفع لا بالدنيا ولا بالآخرة. فإذا الصحابة كان يقول أحدهم للآخر تعال نؤمن ساعة. فإذا المسلم الشاهد في الموضوع اللي أريد أن ننتبه له هو أن المسلم يجب أن يكون فاعل مؤثر. لكن أنت تبدأ لهذا الإنسان الذي هو واقع في كبيرة واقع في منكر واقع في فسق واقع في معصية واقع في حرام تذكره مرة واثنتين وثلاثة. لكن إذا وصلت إلى يقين أنه هو لن يعني هو بالتالي سيبقى أنت استنفذت كل وسائل الدعوة وكل وسائل التبليغ بالنسبة له. إذا وجدت أنه في النهاية لا فائدة وصلت معه إلى النهاية أنه ما عاد في مجال للتغيير عليك أن تهجره. يعني الخطوة التالية في تقديري لمثل هذا الموقف هو الهجر. الجواب على السؤال.
The question was if you find a Muslim brother or sister and you see that they are doing wrong deeds and you tell them for how far and how long you do that and what you do at the end. And as our Sheikh is saying that for you as a Muslim you have to be always effective. You have to be positive in what you're doing. And as our Sheikh is saying, at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Sahaba used to say to one another, let's sit and believe for an hour. But when they meet with each other, it's something good for both of them. It's increasing their belief. And this is exactly what we have to do. When we sit with each other, we have always to get to that level of Iman. We have always to tell each other what is right and what is wrong. And as our Sheikh is saying, how many hours did we waste not even making good of this life? We are not making good for the hereafter, and we are not even making good for this life. We are wasting a lot of time in nonsense. But as a Muslim, we have to be very effective, and you have to tell yourself and tell your brother to follow the order of Allah. You start first talking once, twice, and three times. And when you reach to the point that this person is not listening to you, he is keep doing exactly what he has been doing, your talk has no effect on him, then it is upon you. It is like you have to do that, that you don't associate yourself with that person anymore. Disassociate yourself completely with this person. You don't deal with him anymore.
Yeah, you would see him now, I mean, amongst me where I live, I'm not ashamed to tell anybody, my brother-in-law and so on, and they don't think nothing about Islam or anything like that. And to my knowledge, I don't go to their home. As my wife's brother, and my son, and I don't go to his home, I don't talk to them, they just can't talk to me.
أخو مراته يعني ملوش علاقة بالإسلام يعني هو قطع نفسه عنه.
آه جيد هذا الموضوع.
يعني لا يزوره ولا.
يعني يجب أن يكون وإلا يلحقك إثم. يعني النقطة الخطيرة إنه أنت إذا هو أن يعني تقيم علاقة وتدعو وتحبب له الإسلام وتهديه وتزوره في البداية هذا أمر شرعي واجب عليه. لكن هذا بقصد إيش؟ بقصد هدايته. لكن إن بقي هو على مثلا كبيرته، على فسقه، على معصيته وما استفاد شيء، أنت بالتالي استمرارك ما بيلحقك إثم، يعني مؤاكلته مشاربته، فيفترض فيك أنك توقف الموضوع وإلا بيلحقك إثم. هذا هو.
آه تفضل. المسلمين
إيه نعم.
فئة المسلمين، فئة واحدة اللي هي تخشي الجنة إن شاء الله في إيه. رسول الله والله من كسمات حديث برضه مشابه فئة من كل واحد من الثلاث مجموعات دول، مجموعة واحدة من الثلاث منهم هو اللي هيخش الجنة برضه، يعني فئة واحدة من اليهود وفئة واحدة من النصارى وفئة من المسلمين، فهل هذا صحيح ولا
لا؟ لا، يعني بالنسبة لليهود والنصارى قطعا في ناس يعني يتبعون نبيهم بشكل صحيح، يعني هلأ نحن، لكن المعاصرين قطعا لا. يعني أي يهودي الآن وأي نصراني هذا وقود جهنم. ليش؟ لماذا؟ لأنه يجب أن يؤمن بمحمد رسول وبالله واحد أحد ويتبع القرآن والسنة. أي يهودي الآن، أي يهودي أو نصراني كافر وقود لجهنم هذا. نعم. إذن هاي نقطة أولى. النقطة الثانية بالنسبة إلنا إحنا قطعا في فرقة واحدة، ليس المقصود الفرقة الواحدة قطعا، المقصود هي كما وضح الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي، يعني الذي يتبع القرآن كما جاء به محمد عليه السلام ويتبع محمد عليه الصلاة والسلام سنته وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويتبع الصحابي، لأن الصحابي هم المقياس بالنسبة إلنا. ها يعني ما الذي يدلنا؟ هلأ كثير من الأمور كيف نفهمها؟ نقلوها الصحابي لنا. فإذا الذي يتبع القرآن ويتبع محمد ويتبع الصحابة هو من هذه الفرقة الناجية قطعا. الآن مثلا نفرض الشيخ الفلاني مع جماعة، هذا قطعا هذه ليست فرقة. يعني الآن الشيخ الفلاني مثلا شيخ نفرض في مصر، شيخ في تونس، شيخ في المغرب، هذه الجماعة المقصود بها هذه الجماعات مثلا فرقة القدرية، هذه مثلا الخوارج فرقة. لكن إذا فلان من الناس حوله ناس، هذه ما هذه ليست ضمن الجماعات الثلاث وسبعين حتى يكون واضح الأمر. نعم، هذه نقطة. النقطة الثالثة قطعا قد بالنسبة للأمم السابقة اليهود والنصارى قطعا في ناس يدخلون الجنة، يعني مع موسى في كان ناس مؤمن موسى بشكل صحيح سليم، في ناس مع مثلا مثل ما قلنا عيسى عليه أيضا في ناس مؤمنين هذول يدخلون الجنة أيضا مع عيسى. لكن نحن أمتنا أكبر أمة، يعني أكبر أمتنا أكبر أمة في مع كل نبي، لكن في قسم كبير الذين ما آمنوا بموسى بشكل صحيح عليه السلام، ما آمنوا بعيسى عليه السلام بشكل صحيح، راح يكونوا بالنار. واضح الترجمة؟ بس عفوا لو يترجم للأخو مشان لأنه في ناس.
The question was in the hadith that Sheikh mentioned about the Jews will be splitting into 71 groups and the Christians would be splitting into 72 groups and the Muslim would be splitting into 73 groups. And the question was will be one of those from each group, one group will enter Jannah? And the answer was yes, of course, from them there will be the people that would enter Jannah. And there is a clarification in here that the Jews or the Christians that live among us now, those definitely are getting into the hellfire or that, because they were supposed to believe by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But the ones that are going to enter Jannah from groups are the ones that followed Isa alayhi salam and the ones that followed Musa alayhi salam at his time. But the ones that are living among us now, those are not among those groups, those are from the groups that go into the hellfire. For the Muslims, the groups, as our Sheikh is saying, another clarification, that doesn't mean that, for example, a group of Muslims are following a certain leader or a certain scholar or certain sheikh. That doesn't mean that these are from those 73 groups that but the judge in here is the followers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said the clarification in the hadith, the group that would enter the Jannah inshallah are the group that's following the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But to make sure what are those kind of different things, like as the Sheikh is saying, like the Qadariyah and stuff like this, are the groups. But the Khawarij, one that's following a Sheikh, and Khawarij and stuff like this. But a group following a Sheikh or something and doing what the Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered us, this is not the group. This is what the group
ليست about. فرقة يعني ما ينطبق عليها لفظ الفرقة. في اي سؤال؟
لا كنت تبين على قضيه انه في سوره البقره وكم من نبي من يهود ونصارى وصبيين دخلوا في سوره الجنه.
نعم. ايه في اي نعم الآية في نعم هو بس هؤلاء الذين يعني مثل بعد ما جاء محمد عليه الصلاة والسلام
موسى
لا في ما كل نبي له أتباع داود معه أتباع سليمان معه أتباع إبراهيم معه أتباع في ناس آمنوا بكل رسول قطعا نوح عليه السلام كان فهؤلاء الذين آمنوا مع النبي قطعا يدخلون الجنة يعني آمنوا مثل ما علمهم أو جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فكان عندما يأتي رسول قطعا يجب أن تؤمن بالرسول الذي هو في النهاية يعني موسى أوصى أتباعه أنه عندما يأتي عيسى يأمنوا بعيسى عيسى أوصى أتباعه بأنه عندما يأتي محمد آمنوا بمحمد فبالتالي ينتهي دور الرسول عندما محمد عليه السلام آخر رسول فبالتالي بعد مجيء محمد أي نصراني بعد ما بعث محمد خلاص انتهى ربما قبل عيسى قبل محمد عليه السلام قبل ما يبعث محمد عليه السلام لو كان في واحد نصراني وفعلا كان مآمن بعيسى عليه السلام انه هو عبد الله وليس ابن الله وكان متبع عيسى كما قال هذا بدخل الجنة قطعا لكن بعد مجيء محمد خلص انتهى اي انسان في الارض الان من مشرقها الى مغربها مهما كانت ديانته حتى لو كان نصراني او يهودي يجب ان يؤمن بالقرآن وبالاسلام وبمحمد شايف كيف وكل من لا يؤمن بهذه الامور يعتبر حقيقة كافر إيه الآن أقول هذه نقطة ثانية إحنا ما إلى تفريعات لكن إحنا الأصل عم نقرر الآن الأصل إنه أي إنسان شايف كيف دعوة هذه يعني لها هو الموضوع له تفصيلات بس المهم الآن إحنا هذه القاعدة اللي تقررها الشريعة أما قبل ذلك قطعا في ناس كانوا أتباع يعني كل أتباع الرسل الذين اتبعوا الرسل في عصرهم أو بعد عصرهم حسب ما جاء به الرسول حسب يعني بالحق قطعا ربنا ما راح يظلم ربنا عادل سبحانه وتعالى راح يدخلهم الجنة بإذن الله
مين هم الصبيين
الصابئين يقال انه هم اتباع ابراهيم هم يعتقدون هم في العراق موجودين الان اني موجودين الان في فئه بالعراق هي تعتبر نفسها فرقه صابئه وحتى الان يقولوا انهم اتباع ابراهيم عليه السلام يدعون ويقولوا في لهم ولهم طريقه في الغسل يعني لانه تعرف هناك في دجله والفرات لازم يتغسل كل يوم في الماء الواحد وإلهم طريقة معينة ويعتقدون أنهم ينتسبون عبدة النجوم هم هؤلاء الصابئون الآن يعبدون أنه عصر إبراهيم تعرف عليه السلام كان يعني عندما جاء إبراهيم عليه السلام كان قومه يعبدون النجوم لذلك ربنا سبحانه وتعالى نقل عنه حواره مع قومه في قضية النجوم لما رأى شايف كيف لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي لما رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر فالمهم هو حاور قوم يعني قوم إبراهيم كانوا عبدة نجوم فإبراهيم دعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد شايف الصابئين لحد الآن في فرقة بالعراق فرقة صابئة لحد الآن تدعي أنها تنتسب إلى إبراهيم عليه السلام لكن هم كذبين حقيقة نصابين هذا الكلام غير صحيح نعم
There were two tiny questions, one of them which was continuous from the question before about are the Jews and the Christians are going to Jannah and as our Sheikh is telling us again as a clarification that the ones who followed the Prophet at the time of the prophecy, like the ones who followed Nuh alayhi salam, the ones who followed Ibrahim alayhi salam, the ones who followed Isa alayhi salam, the ones who followed Musa alayhi salam, at the time when they were present or until the time that another prophet was sent to them. Those people, yes, if they follow the prophet and follow the order of Allah, those people would enter Jannah inshallah because Allah is just and Allah will not take anything from them. But by the end of the prophecy with Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who is not believing with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, will enter hellfire or whatever.
So that's the end of this story. The other story was the brother was asking about a group that has been mentioned in the Quran, Sabi'in, and the Sheikh is saying that As-Sabi'in were the followers of Ibrahim alayhi salam, and nowadays there are a group calling themselves As-Sabi'in, but of course they are not the same that the Quran is mentioning. They are worshipping stars and stuff like this, and of course we know that they are not in any truth.
في أي سؤال آخر نقوم نصلي نصلي طيب طيب
الله أكبر الله أكبر